بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه بعد أن أجمل أسباب وموارد الطعن التي تتجه إلى العدالة أو إلى الضبط، ثم بدأ بالأول فقال: فالأول، فالقسم الأول هذا إعادة بيان وتفصيل بعدما سبق من إجمال، إما أن يكون لكذب الراوي. إذا كان لكذب الراوي ماذا يقال لذلك الحديث؟ قال: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. صدق رحمه الله. فإن الراوي إذا عرف بالكذب في الحديث النبوي حكم على حديثه بالوضع، وإن أتى بحديث ظاهره أنه ليس بمنكر، لكن ما دام أن فيه هذا الراوي الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه لا يقبل منه ولا كرامه، حماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا نجزم بأنه كذب عليه، لكن أئمة الحديث إذا قالوا هذا حديث موضوع أو باطل، فالله عز وجل مكنهم في ذلك وآتاهم من كل شيء سببا في هذا الباب، فهم يعرفون القرائن ويحكمون بها على الرواه لغير ذلك. قال: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، أن يقر الواضع يقول: وضعت حديث كذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك، احتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، هو قد حكم على حديثه بالوضع أقر أو لم يقر، فإذا زاد فأقر كان ذلك ماذا أدل على أنه كذب، كان ذلك أدل على أنه كذب. وابن الدقيق العيد قد يقول: قد يكون كذب في كذبه، كذب في إقراره. قال رحمه الله: وأجاب السيوطي في تدريب الراوي كما في الحاشية بما حاصله أن المقصود بالكذب أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في اصطلاح أهل الحديث لا في نفس الأمر، وفي اصطلاح أهل الحديث هم متفقون مقرون على أنه كذاب وأن حديثه موضوع. قال: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هناك ذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا احتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. إذا أقر فيقولون الإقرار سيد الأدلة، فإذا أقر الشخص على نفسه لزمه ذلك الإقرار. قال: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه، وهو من مشاهير الكذابين، أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال أي في الوقت ذاته إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، يعني الكذاب لا ما يعرف يكذب، لا يحسن الكذب، سمع الحسن من أبي هريرة. طيب سمع بصيغة الماضي، وهذا قبل أن يولد الحسن، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في زمن الحسن وأخبر الناس وقال لهم سمع الحسن من أبي هريرة. كذاب مأمون بن أحمد. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا، هذا يعرف به ماذا؟ أسباب وضع الحديث، التملق إلى الحكام والأمراء والكبار، ومن أسباب وضع الحديث الشهرة وقطع النزاع، يريد أن يقطع النزاع والخلاف. سمع الحسن من أبي هريرة فصل بينهم، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. إلى هنا حديث ثابت، زاد هذا الوضاع أو جناح، يقصد أو حمام، جناح يعني الحمام، النصل السبق المسابقة في النصال والسهام، الخف في مسابقة الإبل، الحافر في مسابقة الخيل، هو زاد أو جناح. فزاد في الحديث لأن الحديث ثابت إلى قوله أو حافر، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام، هذه الحمام التي تسببت بماذا؟ في أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بذبحها. نظير هذا ما جاء في سورة صاد عن سليمان عليه السلام قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. جمهور المفسرين على أنه أقبل على هذه الخيول أمر بإرجاعها حين شغل بها إلى أن غابت الشمس ولم يكن صلى العصر فأمر بها فضرب أعناقها وسوقها عقرها لأنها شغلته عن صلاة عظيمة. قال ومنها ما يؤخذ من حال المروي، الأول في قرائن في حق الراوي، الثاني ومنها ما يؤخذ من حال المروي كان يكون أي الحديث الذي روي مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، قال حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. نص القرآن، النص هو الذي لا يحتمل معنى آخر في القرآن أو السنة، والإجماع خالف الإجماع المتيقن، وصريح العقل أي العقل الصريح، العقل الصريح، والمراد بالعقل ها هنا العقل الذي لا يعارض النقل. فأما إذا جاءك كمثل حسن الترابي، وقال لا أقبل حديث إذا وقع الإناء في الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، وقال إن ابن عباس غلط في هذا ونحو ذلك. فهذا أتي من قبل عقله، فهو الذي يحتاج إلى تصحيح عقله، والسنة لم تناقض العقل في ذلك. فإذا قوله أو صريح العقل هذا لا بد أن يكون ماذا؟ العقل الذي ليس معروفا بمصادمة الأدلة، إنما العقل الذي نعم لا يعارض الشريعة، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، الواضع المروي عن الحديث. الآن تدرج، بدأ بإيش؟ بدأ بالراوي وأنواع نعم الرواة، ثم أحوال الرواة، ثم المروي الذي هو النص الموضوع. اشترط ماذا؟ يؤخذ حامل حال المروي كان يكون مناقضا، ثم هذا المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، يأخذه على أنه حديث، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، فيكون الوضع باعتبار الإسناد الثاني، وأما باعتبار الإسناد الأول فهو ضعيف فقط. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين يغلب عليه الجهل، حتى إن بعضهم يقول أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا أكذب عليه، وبعضهم يقول إن الناس يحتاجون إلى ما يرغبهم، بعض الجهال يقول الناس أعرضوا عن العبادة يحتاجون إلى ما يرغبهم، فيأتي بحديث الموضوع في التحذير من خطأ وذنب، ويأتي بحديث الموضوع في الأمر بشيء. نعم، قال أو فرط العصبية كبعض المقلدين، سراج أمتي أبو حنيفة، يأتي كما قال ذلك الحنفي حين انتشر مذهب الشافعي، يخرج على الناس رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضر على أمتي من إبليس، وسراج أمتي أبو حنيفة، وسراج أمتي أبو حنيفة، وسراج أمتي أبو حنيفة. هذا ما الذي دعا هذا الكذاب إلى وضع هذا الحديث؟ التعصب لمذهبه. قال أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهل ولا يعتد بهم، لأنهم خالفوا الإجماع الذي سبقهم، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر بقوله فليتبوأ مقعده من النار. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استحل ذلك، استحل الكذب وقال الكذب حلال وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، أما مجردا يضع وهو يعلم أنه كاذب ويظهره للناس على أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأول أنه يقصد الترغيب والترهيب ونحو ذلك، فهذا واقع في كبيرة. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. أخرجه مسلم. من حدث أورده في المقدمة. من حدث عني بحديث يرى أيضاً أنه كذب حدث به وهو يعلم أنه كذب يغلب على ظنه فهو أحد الكاذبين، الكذاب الأول الذي وضعه، وهذا الناقل كاذب أيضا. فناقل الكذب وهو يعلم أنه كذب ليمرر الكذب كاذب، ناقل الكذب وهو يعلم أنه كذب ليمرر ذلك الكذب كاذب بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين. إذن هذا الأول، هذا هو الأول. القسم الثاني قال: والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك، أن يكون متهما بالكذب، متهما بالكذب. طيب، قالوا في حديثه متروك. والثالث الذي يكون لفحش غلطه. والثالث المنكر على رأي، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. اختلفوا في المنكر، هل اشترطوا أنه لا يقال في حديث إنه منكر إلا إذا خالف أو لا يشترط؟ الراجح أنه لا يشترط، فإذا روى، إذا تفرد شيئا لم يأتي إلا من طريقه وكان فاحش الغلط فهو حديث منكر، وإذا خالف من هو أولى منه وهو فاحش الغلط ضعيف فهو حديث منكر. فإذا سواء خالف في ذلك أو لم يخالف، عند من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة يجعل حديث فاحش الغلط من قسم المنكر، من قسم المنكر. وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، فحديثه ماذا؟ منكر. فاحش الغلط، كثير الغفلة، الفاسق، حديث هؤلاء منكر. هذا عند من؟ هذا عند من؟ عند من لا يشترط ماذا في المنكر؟ عدم، عند من لا يشترط في المنكر عدم المخالفة، يعني المخالفة. الذي يشترط المخالفة هؤلاء، هذا يقول فيه ضعيف، ضعيف جدا، ولا يقول منكر إلا إذا خالف. وأما من لا يشترط المخالفة يقول المنكر، قد يأتي في حال الضعيف الذي لم يخالف وفي حال الضعيف الذي خالف فيطلق على هذه بأنها حادث منكرة، والله أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.